وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس في الحقيقة الشرعية، وقد ذكرنا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه صير البحث في الحقيقة الشرعية في ثلاثة مقامات أو ثلاثة أبحاث أو ثلاثة نقاط. المقام الأول، البحث الأول، مقدمة يتحدث من خلالها عن نحو جديد من الوضع التعييني، وهو الوضع التعييني بالاستعمال. هو وضع وهو استعمال في نفس الوقت. المقام الثاني هو المختار من الأقوال في باب الحقيقة الشرعية. والمقام الثالث بحث الثمرة، أكو ثمرة تترتب أو لا توجد. أمس بحثنا النقطة الأولى أو المقام الأول، والمصنف يعتقد بأن هناك قسم جديد للوضع اسمه الوضع التعييني الاستعمال. فالمتكلم يمكنه أن يضع في نفس الاستعمال طبعاً، وهذا الاستعمال يحتاج إلى قرينة، لكن هذه القرينة لا تصيره مجازاً أبداً. قرينة المجاز قرينة على الدلالة والحكاية، بينما هذه القرينة قرينة لكي ينتبه السامع أن المتكلم في مقام الوضع بهذا الاستعمال، فليست هي قرينة الدلالة، ليست هي قرينة الحكاية حتى نبتلي بالمجاز. هذا الوضع الجديد، النحو الجديد من الوضع، هذا الوضع الجديد عند بعض طلبة المصنف رحمه الله وقع محلا للإشكال. البعض يرفضه، البعض يقول لا دليل عليه، البعض يقول بل هو مستحيل. الميرزا النائيني أصلا يقول هذا مستحيل، غير ممكن، عنده وجه لإثبات الاستحالة. يقول هذا اللفظ تصوره سوف يجتمع فيه التصور الآلي، الاستعمال يحتاج لحاظ آلي ولحاظ استقلالي، لأن الوضع يحتاج إلى لحاظ استقلالي، وهذا مستحيل، يستحيل الجمع بين اللحاظين في مرتبة واحدة. ميرزا النائيني يعتقد أن الوضع التعيين الاستعمالي مستحيل من أصله، وإن أجاب عليه بعض طلبة المصنف رحمه الله، بعض تلاميذ المصنف أجابوا عن ذلك، مثل المحقق العراقي رحمه الله. لكن على كل حال، المصنف كمقدمة أثبت لنا وجود وضع تعييني استعمالي. طبعاً وهذا وضع إذا تجاوزنا إشكال الميرزا النائيني، هواي من الكلمات موضوعة بهذا النحو، إنكارهم شيء صعب. إذا قلنا بإمكانه إنكاره يكون شيء صعب. نلاحظ في باب الأعلام الشخصية، في باب العلوم أيضاً تذكر أمثلة لذلك. مثاله الشيخ الأنصاري رحمه الله عندما استعمل مصطلح الورود والحكومة، هو استعماله هو وضع. هكذا كذلك في مختلف العلوم الأخرى ممكن أن نجيب أمثلة لهذا. الآن في يومنا هذا هناك تجد مصطلحات جديدة لأول مرة تشاهدها أنت، هذا استعمال ووضع في وقت واحد، المستعمل يستعمل وهو يقصد أن يضع. على كل حال، هاي المقدمة تقدمت في يوم أمس، هذا فتأمل اللي في يوم أمس مضى، لعله إشارة إلى بعض الإيرادات الواردة على الوضع التعييني الاستعمالي. وصلنا إلى النقطة الثانية، المقام الثاني، ما هو مختار المصنف؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه، المصنف يقول يوجد مبنيان في المعاني الشرعية الموجودة الآن في شريعتنا: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. هذه المعاني الشرعية، بل حتى بعض المعاملات، هاي المعاني الشرعية فيها مبنيان. المبنى الأول أنها معاني مستحدثة، حقائق وماهيات مستحدثة ابتدعتها أو جدتها شريعتنا، لم تكن قبل شريعتنا، وجدت في شريعتنا. وهذه الألفاظ الموجودة عندنا من صلاة وصوم وزكاة وحج هي أسماء لتلك المعاني المستحدثة. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أنها معاني كانت موجودة. أين كانت موجودة؟ كانت موجودة في الشرائع السابقة. الصلاة لم تستحدث كعبادة، لم تستحدث في شريعتنا، كانت موجودة في الشرائع السابقة. الصوم هم كذلك، كذلك الحج، كذلك الزكاة. هذه المعاني، هذه الحقائق، هذه الظواهر، هاي العبادات مثلا لم تكن مستحدثة في زمن النبي، إنما جاء النبي ووجدها ماثلة أمامه. خب، هذا المبنى الثاني. المبنى الأول، أولا نتحدث وفق المبنى الأول ثم ننتقل ونتحدث وفق المبنى الثاني. أما وفق المبنى الأول، معاني مستحدثة، يقول المصنف: إذا بنينا على المبنى الأول فالمختار هو ثبوت الحقيقة الشرعية. إذا هاي معاني مستحدثة في شريعتنا والنبي قد أوجدها بأمر من السماء، الصلاة والتي أوجدها كعبادة، كحقيقة، كمعنى، كعبادة، هو الذي أوجدها. الصوم، الحج، الزكاة مثلا، إذا هو أوجدها، إذن نختار أن هذه الأسماء الواردة لها، الألفاظ التي كانت تطلق عليها في زمانه من قبله صلى الله عليه وآله، كان تطلق بنحو الحقيقة موضوعا لتلك المعاني، تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني. هذه معاني معنى العبادة البادئة بالصلاة، البادئة بالتكبيرات وتنتهي بالتسليم، هذا المعنى أوجد له صلى الله عليه وآله وسلم اسم، وهو اسم الصلاة، لفظ الصلاة. كيف أوجده؟ قد تقولون لي: جلس على كرسي الواضع النبي الأكرم وقال: وضعت لو كان لبان لوصل. ما ولا رواية واحدة ولا نقل تاريخي يفيد ذلك. المصنف يقول: لا، بالوضع الاستعمالي، بالوضع التعييني الاستعمالي. هنا استفاد من المقدمة، فهو يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا مثلي. فأطلق لفظ الصلاة، استعمل لفظ الصلاة استعمالا وضعيا، وضع لفظ الصلاة وضعا استعماليا. فهي حقائق. إذن لفظ الصلاة لفظ موضوع لهذه العبادة في زمانه هو صلى الله عليه وآله، في زمانه، والذي وضعه هو نفسه، الذي وضعه هو نفسه. أكو دليل على ذلك؟ قال: عندي دليل. الدليل الأول التبادل، عندي دليل ومؤيد. الدليل الأول، الدليل المقصود هو التبادل، التبادل. طبعا هو يقول، بل أدعي أنه إذا فد واحد يقول بوجود وضع تعييني استعمالي لهذه الألفاظ في هذه المعاني منه صلى الله عليه وآله، يمكن أن يدعي القاطع. اللي يدعي القطع مو مجازف، يقول: أنا أجزم بأن النبي كان قد وضع بنحو الاستعمال أو استعمل بنحو الوضع، أجزم بذلك. يقول: هاي مو مجازفة. أولا الدليل المدعى هو التبادر، التبادر، التبادر يدل على وجود وضع، التبادر يدل على وجود وضع، مو يدل على وضع بنحو الاستعمال، وضع تعيين استعمالي يدل على وجود وضع، فإننا لا نشك أن الذين كانوا يعاصرون النبي كانوا عندما يسمعون لفظ الصلاة منه ما كانوا يشكون في ذلك، كان يتبادر إلى أذهانهم إرادة أن المقصود هو هذه العبادة الخاصة، لا نشك في ذلك، لا نشك في وجود التبادر. هذا واحد. عندنا مؤيد لذلك، عندنا مؤيد، والمؤيد لو لم تقبلوا الحقيقة الشرعية أنها كانت هذه الصلاة كلفظة موضوعة لهذه العبادة كمعنى، هذا معناه أن الاستعمالات الواردة لهذه اللفظة على لسان النبي وفي زمان النبي كانت مجازية، وهذا يستلزم محذورا. ما هو المحذور؟ أن المجاز بحاجة إلى علاقة مصححة. واحدة من العلائق المجازية، ونحن نجد أن كثيرا من هذه الإطلاقات لا تتوفر فيها واحدة من تلك العلائق. الآن أنت تعال إلى هذا الإطلاق المهم والاستعمال الغالب الكثير، الصلاة. الصلاة معناها في اللغة الدعاء. كيف كان يستعملها النبي في العبادة المخصوصة؟ إذا ما تقول بالحقيقة الشرعية يعني كان يستعملها مجازا، استعمال مجازي. إذا كان يستعملها استعمال مجازي نحتاج إلى علاقة مصححة لهذا الاستعمال. طيب ما هي العلاقة؟ لا توجد علاقة. إن قلت توجد علاقة وهي علاقة الكل والجزء، فإن الصلاة معناها اللغوي هو الدعاء، وبما أن العبادة التي تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تشتمل على الدعاء، جزءها الدعاء، إذن صح إطلاق اسم الجزء على هذا الكل المركب، علاقة الجزء والكل. اسم الجزء الصلاة، هذا الاسم اللغوي نطلقه إطلاقا مجازيا على مركب من الدعاء وغيره. إن قلت ذلك أجبتك، قلت لك علاقة الجزء والكل التي تصحح إطلاق اسم الجزء على الكل، يشترط فيها أن يكون ذلك الجزء أساسيا بحيث لو زال يزول معه الكل. والدعاء الذي تتوفر عليه الصلاة ليس من هذا القبيل، ليس أساسيا. حتى إذا رفعت الدعاء، دعاء هو في القنوت، وخر القنوت، فيبقى الصلاة، الصلاة صحيحة وماهيتها محفوظة، هم ماهيتها محفوظة هم هي صحيحة. إذن هذه العلاقة ليست موجودة في مقامنا، فإذا لو لم نقل بالحقيقة الشرعية في زمانه لكان إطلاق لفظ الصلاة على هذا المعنى الشرعي إطلاقا مجازيا، وهذا مرفوض، هذا ممنوع. هذا خوش دليل. ليش قال تأمل؟ ليش قال عفوا؟ ليش قال مؤيد؟ مؤيد وفقا لمبناه هو، لأنه يعتقد أننا في باب المجازات لا نحتاج في تصحيحها في صحة المجازات إلى العلائق المذكورة، هاي العلائق 25، لا نحتاج إلى واحدة من العلائق. أقصى وأسمى ما نحتاج إليه، أقصى ما نحتاج إليه الاستحسان، الطب، الذوق البشري، ذوق العقلاء. وبما أنه الذوق البشري المتمثل في شريحة واسعة آنذاك وهم المسلمون كانوا يستحسنون إطلاق لفظ الصلاة على تلك العبادة التي لم توضع لها، إذن يصح هذا الاستعمال المجازي. إذن لا نفترض حقيقة شرعية ولا يوجد محذور، هذا مجاز بلا محذور. لعل هذا هو الذي أدى بالمصنف إلى أن يجعل هذا الوجه مؤيدا لا دليلا. خب، فإذا خلصنا المبنى الأول، خلاصة المبنى الأول، بناء على أن هذه الحقائق والظواهر والعبادات هي معاني مستحدثة في زمانه فإذا نقول بثبوت مختارنا هو ثبوت الحقيقة الشرعية، دليلنا التبادر ولدينا معين. وأما بناء على المبنى الثاني أن هاي المعاني المستحدثة كانت موجودة في الشرائع السماوية السابقة، فما هو المختار؟ قبل أن المصنف يبين مختاره أصلا يسأل هذا المبنى صحيح إلا وجه؟ لا، يجيب نعم، مقتضى بعض الآيات الكريمة هذا المبنى أن هذه المعاني كانت قائمة في الشرائع السماوية السابقة، وهذا ما ورد على لسان نبينا إبراهيم عليه السلام حينما خاطبه الوحي وأذن في الناس بالحج. إذن الحج حقيقة قائمة وعبادة موجودة ومعنى شرعي قائم في زمن نبينا وأبينا إبراهيم عليه السلام. كذلك الصلاة، وأوصاني والمتحدث والقرآن يتحدث على لسان نبيه عيسى صلوات الله عليه، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هم صلاة هم زكاة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هاي المعاني مو مستحدثة، مو موجودة وجدت في زمان النبي، هي كانت موجودة قبل النبي في الشرائع السابقة. فإذا قلنا ذلك، فإذا هذه الأسماء اسم الصلاة اللي يطلق على هذه المعاني الشرعية ليست بنحو هذه الألفاظ، ليست بنحو الحقائق الشرعية. لفظ صلاة ليس حقيقة شرعية، هو النبي الذي أطلقه لم يكن موضوعا له، لم يكن هذا اللفظ موضوعا لهذه العبادة، تجاء النبي ووضعه لها، لا ليس الأمر كذلك، هي كانت كلمة متداولة. الصلاة في الجزيرة العربية كانت اسم لتلك العبادة، والحج اسم لتلك العبادة، والصوم اسم لتلك العبادة، والزكاة اسم لتلك الفريضة، العبادة المعنى لهذا المعنى الشرعي اللي كان من زمن إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام وما شابه. إذن هاي مو حقائق شرعية، وإنما هي حقائق لغوية، حقائق لغوية النبي استعملها بما هي موضوعة لهذه المعاني وتدل على هذه المعاني منذ القدم. فإذا بناء على هذا المبنى الثاني فلا نلتزم ننكر ثبوت الحقيقة الشرعية، وإنما هذه حقائق لغوية. طبعا قد تقول في هذا اعتراضا على هذا المبنى، قد تقول صحيح هي كانت موجودة هذه المعاني الشرعية في الشرائع السابقة، لكن مو نفس المعاني الشرعية الموجودة في زماننا، ماهيتها مختلفة. الصلاة الموجودة في تلك الشرائع مو مثل الصلاة الموجودة عندنا، والصوم كذلك، والزكاة كذلك، والحج كذلك. كان صياح الحج في زمان النبي، كان الحج عبارة عندما جاء هو وجد أن الحج صياح وتصفيق، هكذا وجد. إذن الحج الموجود مو نفس الحج الموجود عندنا، يختلف. فإذن اسم الحج كان يطلق على تلك الأمور حقيقة، لكن ما يطلق على هذه الأمور عندنا نحن حقيقة، لا مجازي. الجواب يجيب المصنف، يقول لا أبدا ليس الأمر كذلك، هذا الاختلاف إنما هو اختلاف بالمصادق، كما هو الحال في شريعتنا، فإن الحالات المختلفة للمكلف تجعل مصادق الصلاة مختلفة. فالمسافر صلاته قصر، بينما الحاضر صلاته تمام. المريض صلاته من جلوس، السالم صلاته من قيام. الإنسان العادي صلاته حركات مفصلة، بينما الغريق صلاته إشارات عابرة. إذن الحالات المختلفة توجد تعدد في المصادر، ولكن الماهية تبقى واحدة. إذن الماهية واحدة، ما كان يسمى بالصلاة في تلك الشرائع ووجده النبي هو الذي يسمى بالصلاة في شريعتنا، ما هي واحدة. هاي حالات توجد مصادر مختلفة، مو أكثر من ذلك. هذا جواب المصنف رحمة الله عليه. بنحو الاختصار أقول هذا حتى يصير التفات إليه. أوردوا على المصنف رحمة الله عليه مثل تلميذ المصنف المحقق الإصفهاني، قال خو نقدر نلتزم بوجودها في تلك الشرائع، ولكن نلتزم أيضا بالحقيقة الشرعية. ليش تنكر الحقيقة الشرعية؟ شنو معنى وجودها في تلك الشرائع؟ يعني هي كمعاني وظواهر وعبادات كانت مشرعة في تلك الأزمنة في زمن الأنبياء السالفين. خب هذا لا يعني أن هذه الأسماء تطلق عليها، أن اسم الصلاة يطلق على تلك العبادة في زمن إبراهيم عليه السلام أو في زمن عيسى عليه السلام أو في الأمم السابقة، الصوم مثلا. قطعا التسميات كانت تسميات سريانية عبرانية وما شابه ذلك. لا تقول أنه إذن كانت موجودة إذن هي حقائق لغوية، لا، هي كانت موجودة بأسماء مختلفة. فإحنا نسأل هذا السؤال، أنه في زمن النبي، النبي وضع اسم الصلاة لهذه العبادة أو لم يضع؟ يضع، كان اسمها اسم، كان استعمالها استعمال مجازي. هذا إيراد، لكن هذا الإيراد يدفع عن المصنف رحمه الله، مثل هذا الإيراد يدفع عن المصنف. فكروا في ذلك. يعني إحنا إذا نفترض وجود أتباع الشرائع السابقة في الجزيرة العربية، خب لابد هاي العبادات لها أسماء، وهم عرب أو هم مستعملون في ثنايا العرب. إذن كيف كانوا، شنو عندهم الأسماء لهذه العبادات؟ إذا أكو أسماء مختلفة لو وردت لدينا لذكرت في كتب اللغة، ليس لها أسماء مختلفة، هي هذه الأسماء. نظر المصنف رحمه الله هنا دقيق، يعني بهذه الطريقة لا يمكن أن نناقش المصنف. على كل حال المصنف يقول وفي نهاية المطاف لو بنينا على هذا المبنى الثاني، ووجود الحقائق في الشرائع السابقة، حينئذ نقدر نطلع بثلاث نتائج. أولا ننكر ثبوت الحقيقة الشرعية. إثبات الحقيقة الشرعية ما ينسجم مع هذا المبنى. ثانيا هناك أدلة ذكرت على لسان مجموعة من علمائنا لإثبات الحقيقة الشرعية. تلك الأدلة كلها مبتنية أولا في نفسها ليست صحيحة، لم يشر إليها المصنف إلا حالة، ذكرها صاحب المعالم في المعالم. تلك تبتني على المبنى الأول، وأما المبنى الثاني فالأدلة تلك مخدوشة. لو كانت في نفسها صحيحة فهي مخدوشة، عفوا لو كانت في نفسها صحيحة فهي تتم على المبنى الأول دون المبنى الثاني. المبنى الثاني شرائع موجودة، معاني موجودة في الشرائع السابقة، إذن لا حقيقة شرعية، هناك حقيقة لغوية. لا، بناء على المبنى الثاني، بناء على المبنى الثاني، لو قلنا أنها معاني شرعية، معاني موجودة في الشرائع السابقة، لا تصل النوبة إلى دعوى الوضع التعين كما ادعاه بعض. نقاط على المبنى الثاني، ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال، احتمال المبنى، احتمال ثبوت المعاني الشرعية في الشرائع السابقة، مبنى الثاني لا مجال أولا لدعوى الوثوق فضلا عن القطع، بكونها دعوى الوثوق بكونها كون ألفاظ وأسماء تلك المعاني الشرعية حقائق شرعية لا وثوق فضلا لا قطع ولا وثوق بكونها بل نقول بأنها حقائق لغوية. اثنين، نتيجة ثانية مالت المبنى الثاني، ولا لتوهم ولا مجال لتوهم دلالة الوجود لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه، لو سلم دلالة تلك الوجوه على الثبوت، على ثبوت الحقائق الشرعية لولاه، لولا هذا الاحتمال والمبنى الثاني. يعني في نفسها هي غير مسلمة، هذا واحد، في نفسها غير مسلمة، ولو سلمنا تمامية تلك الوجوه فهي مبتنية على، متوقفة على المبنى الأول وإنكار المبنى الثاني. النتيجة الثالثة، ومنه قد انقدح ومما ذكرناه قد انقدح حال دعوى الوضع التعييني معه، مع هذا الاحتمال، مع المبنى الثاني التعيني، عفوا، معه، مع هذا، يعني بناء على الاحتمال الثاني فإن هذه الألفاظ حقائق لغوية ولا تصل النوبة إلى الوضع التعيني. زين، لو أنكرناه ومع الغضن عنه عن الاحتمال المذكور، فالإنصاف أن منع حصوله، حصول الوضع التعيني في زمان الشارع، في زمان النبي، في لسانه ولسان تابعيه مكابرة، أن هذا المنع مكابرة، فنقول به بالوضع، يمكن أن نقول به، بل نعم، حصوله، حصول الوضع التعيني في خصوص لسان النبي ممنوع. فتأمل. إذن مختار المصنف على الاحتمال الأول، إما وإما، على الاحتمال الأول لو نقول بالوضع التعيين الاستعمالي، وإما نقول بالوضع التعيني على لسانه ولسان معاصريه أصحابه تابعيه، والحمد لله رب العالمين.
يعني نحملها على الحقيقة من دون احتياج مثلا هذا الكلام
على الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟
لا، اللغوية، بدون ما نقول لا بالوضع.